عليك.
والله ما ندري شيء الجدول.
الفوزان ذكر
ايش تقول؟
الفوزان ذكر ما ذكرت احسن عليك. يقول اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. الواقع من اللغات هل هو التوقيف او الاصطلاح؟ فهذا لا مطمع في معرفته يقينا اذ لا دليل عليه من النص ولا مجال العقل في معرفته. واذا كان الامر كذلك فما فائده ارادها في اصول الفقه؟ ان هذا البحث لا فائده منه، لان الذين بحثوها من علماء الاصول والعربيه لم يصلوا ولن يصلوا الى نتيجه قاطعه، فلم يبقى الا رجم الظن في مساله لا ترتبط بها تعبد. لا يرتبط بها تعبد.
طيب احان في هذا الكلام على حد ولا هذا تعبيره عنه؟
لا تعبيره احسن.
الله نص في كتاب انه علم ادم الاسماء
فيه نقل احسن عليه. ولا تدعو الى معرفه، فلم يبقى الا رجم الظن في مساله لا يرتبط بها تعبد ولا تدعو الى معرفتها حاجه. وقد نقل السيوطي عن ابن السبكي انه قال الصحيح عندي انه لا فائده لهذه المساله.
طيب.
وهو الذي صححه ابن الانباري وغيره. ولذلك قيل ذكرها في الاصول فضول.
ذكرها في الاصول فضول. خلص.
وقال بعضهم هذه مساله طويله الذيل
قليله النيل.
نعم احسن. وحال الى بعضهم
سواليف. لا اقرا لك وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال القاضي أحسن عليك. ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا.
شكور. ثم قال القاضي
لأنه قال وقال القاضي
إلى آخره.
نعم. ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف.
كقياس التصريف
في طبعة أخرى لقياس التصريف.
ها
في طبعة أخرى أحسن الله إليك. لقياس التصريف. في طبعة أخرى لقياس التصريف. دون بدل كفلا.
جوز القياس في اللغة. معنى القياس في اللغة أننا يمكن نقل اسم أو تسمية الشيء باسم نظيره الذي يشترك معه في شيء في وصف في. فإذا كان الاسم موضوع لشيء معين أو لجنس معين، فإذا كان هناك شيء يشاركه في وصف لعله يعني هو مناط الحكم، هو مناط الحكم، فإنه يجوز أن نسمي هذا الآخر باسم الأصل. مثل هو القاضي بالنبيذ، والمراد بالنبيذ يعني الشراب المسكر، يعني الشراب المعتصر، يعني المصنوع من من نبيذ التمر أو نبيذ عسل أو الحنطة. إذا كان مسكرا فإنه يمكن أن نسميه خمرا. وجمهور أهل العلم على أن النبيذ حرام، لكن هل الخمر مختص بعصير العنب؟ وأما ما سواه من المسكرات فلا يسمى خمرا وإن حكمنا بالتحريم وإن حكمنا إن حرام من باب القياس، قياس النبيذ على الخمر، على الخمر لاحظ معنى ذلك إن النبيذ ما هو خمر، معنى أن قسناه في قسنا النبيذ على الخمر في الحكم
الاسم من اللغة
لا في الاسم، قسنا النبيذ على الخمر في الحكم لا في الاسم. وإذا قلنا بجواز القياس في اللغة قلنا وإن كان اسم الخمر الأصل أنه عصير العنب المسكر فكل أيضا مسكر هو خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر إذن فهو حرام. وعلى هذا فقد يعني عملنا بالقياس في اللغة، عملنا بالقياس في اللغة حيث أطلقنا اسم الخمر على ما شارك الخمر في الحكم سميناه خمرا، وقد يكون هذا طريق لاندراجه في العموم. أما على القول الصواب وهو أن الخمر اسم لكل مسكر انتهى، فليس عندنا قياس لغة ولا قياس في الحكم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ما السؤال؟ شو قول كالنبيذ
كتسمية
نعم.
كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف،
كقياس التصريف. التصريف فيها يعني تصريف قياسي، في تصريف سماعي، وهذا الظاهر المتفق عليه. مثلا فمثلا يقول عندك أفعل مضارعه يفعل، مثل أسلم يسلم وأكرم يكرم، مضطرد إن أفعل مضارعه يفعل بضم حرف المضارع، هذا قياس. والقياس والمصادر، مصدر أفعل إفعال، ومصدر فاعل مفاعل، ومصدر فعل التفعيل، قياسا مستمرا. هات أي فعل، علم تعليما، كلم تكليما، سلم تسليما، وصرح تصريحا، ولوح تلويحا، وقل مثل هذا في جاهد وقاتل وسالم وما أشبه ذلك، قياس كقياس التصريح. حتى ولو لم يعني لا نتوقف على نرجع للسماع للغات العربية، لا هذا قياس. نعم شلون كقياس التصريح.
ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية،
ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، منعوا القياس في اللغة، منعوه معناه عند الحنفية يظهر النبيذ لا يسمى خمر، عندهم النبيذ الخمر اسم لعصير العنب خاصة، فالنبيذ لا ليس بخمر ولا يسمى خمر قياسا على الخمر الحقيقي. نعم فمنعوا القياس في القياس في الاسم كما منعوا القياس في الحكم. نعم شوي.
والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع.
لا حول ولا قوة. هذا تفسير الكلام، الترجمة الكلام. والكلام
والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. وهو
والكلام
هو المنتظم من الأصوات.
شوي طويل العبارة. والكلام هو المنتظم من الأصوات.
نعم. المسموعة المعتمدة على المقاطع.
والكلام هو المنتظم من الأصوات
المسموعة.
الأصوات المسموعة. الكلام يعني هذا يريد يفسر الكلام كأنه في اللغة يعني أو في اصطلاح الأصولية أنه الكلام هو الأصوات المنتظمة، خرج بها الأصوات اللي ما هي منتظمة، أصوات متقطعة ومسموعة كأنه خرج بها غير المسموعة، لكن إذا كانت أصوات فالأصل أنها مسموعة من شأنها أن تكون أصوات، ما دامت أصوات فمن شأنها أن تكون مسموعة. كلمة مسموعة ما يظهر له فائدة، ما يظهر فيه كبير فائدة. أصوات المنتظمة المسموعة، نعم، المبنية
المعتمدة على المقاطع،
المعتمدة على المقاطع كأنها مقاطع الحروف، كل حرف له مقطع له مخرج معتمدة على المقاطع. شبالك
وهي الحروف،
وهي الحروف مقاطع الكلمة. انتهت تفسير الكلام.
وهو جمع كلمة.
أصبر بس، التعريف سبق لكم ان التعريف كثيرا ما تكون قاصرة ولا تفي، لا تفي بالدلالة على المحدود والمعرف. والتعريف والحد لابد يعني لابد ان يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف عندي انه ضعيف لانه يدخل فيها اي كلام حتى لو لم يكن له قيمة ولا فائدة ولا معنى ولا شيء. ديز بيز زيب يصير هذا كلام حسب هذا الاصطلاح. لكن نحات ضبطوه بالتعريف المشهور، اللفظ المفيد، اللفظ يتضمن الصوت، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فعندهم إن جاء زيد هذا ليس بكلام في اصطلاحه، لكن عند الأصوليين التعريف اللي عندك هذا كلام، لأنه أصوات منتظمة مسموعة معتمدة على المقاطع
مقاطع الحروف.
بعده
هو جمع كلمة.
والكلام جمع كلمة، هكذا يقول، وهذا فيه نظر، ما في هنا ما في تحقيق. التحقيق ان الكلمة ان الكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، فهو اسم جنس جمعي كتمر جمع تمرة، وعنب جمع عنبة. وثمر جمع ثمرة. وأما الكلام فليس هو جمع، لكن إذا كان الكلام، لكن ما ذكرناه، إذا كان الكلام لا بد أن يكون مركبا هذا يقتضي أنه يتضمن يدل على الجمع. فأنت إذا من حضر فقال لك زيد، هذا كلام ولا ما هو كلام؟
كلام،
لكنه كلمة، كلمة واحدة زيد، وإنه عاطف إنه كلام لأن فيها المعنى
حضر،
حضر الحاضر زيد. ما إيش بعده؟ جمع كلمة،
وهي اللفظ الموضوع لمعنى.
الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، كل التعريف فيها ما هي دقيقة. يقول لك ابن مالك إن، والنحويون ابن هشام يقول إن الكلمة قول المفرد، هي القول المفرد، أو تقول اللفظ المفرد المفيد، اللفظ المفرد المفيد. أما اللفظ فقط، الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، حتى قولك زيد قائم هي لفظ لفظ موضوع لمعنى. فلا بد من الاتيان بكلمة واحد، هي اللفظ الموضوع لمعنى واحد، أو يقال هي القول المفرد. نعم سؤال.
وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. وهو
هذا عند الأصليين يعني أوسع، الكلام عند الأصليين أوسع منه عند أهل العربية يعني النحاة، خصوه بالمفيد. وعند فإن جاء زيد هذا كلام عند الأصليين وليس كلاما
عند النحويين.
عند النحاة نعم بالغ.
وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل
أو من اسمين
أو مبتدأ وخبر.
تمام صحيح. نعم.
وغير المفيد كلم،
وغير المفيد
كلم،
كلم
نعم أو كلم،
كلم
وغير المفيد كلم.
نعم.
فإن استعمل في المعنى الموضوع، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة.
بس كيف على الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر.
يقول وخص أهل العربية، يريد النحويين دائما العربية، العربية يقول أهل العربية يعني أهل اللغة العربية يعني المعنيون بها وهم النحاة، خصوا الكلام بالكلام المفيد، يعني الكلام المفيد. والكلام المفيد فائدة تامة لا بد أن يكون مركبا، لا تحصل الإفادة التامة إلا بالكلام المركب. وأقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، اسمان أو فعل واسم، كما يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أما الأصليون حسب ما ذكر المؤلف فهو ما يشترطون فيه الإفادة، يعني الأصوات المجتمعة من المقاطع من الحروف هذه كلام عندهم، حتى كلمة زيت كلام، محمد كلام، إن جاء محمد كلام، هذا يسمونه كلام. وهذا صحيح من جهة اللغة هو كلام، لو حلب إنسان ألا يتكلم وقال إن جاء محمد تكلم ولا ما تكلم؟ الكلمة هذا كلام. نعم بعد
السلام عليكم. وخصص العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل
من فعل وفاعل يعني من فعل اسم نعم
أو مبتدأ وخبر
وهو الجملة الاسمية والأولى الفعلية
نعم. وغير المفيد كلام
ايش
وغير وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل
إلى آخره
وغير المفيد كلام
اسمعك كلام اسمعك.
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة
اسمع هذا اللي احنا وقفنا عنه
نعم.
كلام إذا نطقت وقلت لام ما في شيء ليس بكلام عند النحويين والمستمع لم يستفيد شيئا من قولك لام أو من قولك إن قام محمد أنا ما ندري النتيجة وبعدين وش يصير إن قام محمد المستمع ينتظر جواب الشرط فالكلام غير مفيد فائدة تامة أو فائدة يحسن السكوت عليها نعم. ثم إن استعمل
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة
نعم.
وإن كان بوضع اللغة فهو اللغوية
نعم.
أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة.
يقول إن استعمل على تقسيم آخر يقول إن استعمل الكلام إن استعمل الكلام فيما وضع له فهو الحقيقة يقال هذا حقيقة لأنه مستعمل في ما وضع له ابتداء واستعمل أول مرة فإن كان استعماله فيما وضع له فيما وضعته العرب فهو الحقيقة اللغوية هذه حقيقة لغوية وإن استعمل فيما وضع له عرفا في العرف العام الدارج عند كثير من الناس فهي حقيقة عرفية وإن كان فيما وضع له شرعا فهي حقيقة شرعية لا فمن الحقيقة اللغوية مثلا اسم الشمس على هذا الجرم المتوهج المضيء هذه الشمس هذه حقيقة هذه شمس طلعت الشمس حقيقة لغوية صعدت الجبل لهذا الجسم الظاهر الناتئ المرتفع هذه الشجرة قطعت الشجرة حقيقة لغوية والعرفية مثلوا لها بالدابة الدابة في أصل معناها لغة يصدق على كل ما يدب دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها لأن من الدبيب دابة اسم فاعل من الدبيب ولكن من العرف مما شاع بين الناس إطلاق اسم الدابة على ذات الأربع لكن الله قال سبحانه وتعالى والله يعني بالمعنى هذا يشمل الأول يشمل المعنى اللغوي والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على باطنه دابة منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرض أما الحقيقة الشرعية فهي المعاني الشرعية كالصلاة حقيقة في الصلاة الشرعية فيقال إن الصلاة إذا ولد بها الصلاة فهي حقيقة شرعية. ثم كما سيأتي يمكن أن تكون الحقيقة الشرعية مجاز لغوي، مجاز لغوي لأنها استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له لغة، فيكون هذا اللفظ حقيقة شرعية مجاز لغوي. نعم زاد
صلى الله عليه.
وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات وكل يتعين باللافظ.
شكرا. وأنكر قوم
الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات وكل يتعين، وقالوا اللغوي باق والزيادات وكل يتعين باللافظ.
باللافظ
نعم. فمن وكل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة بدون قرينة فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية.
أحسن لك. كيف الله يعني. الأغراض والزيادات والشروط ها سؤال وكل نش كم وكل يتعين باللافظ كمل ها ايش يقول وكل يتعين لا كمل باللغة ها اسبر لا وكل يتعين. طيب يقول وأنكر قوم الحقيقة الشرعية وقالوا إن المعاني الشرعية هي لغوية أيضا حقيقة لغوية، والزيادات شروط، فالزكاة الشرعية هي لغة زكاة حقيقة لغوية أيضا، لكن الشرع أضاف إليها قيود وشروط، مثل صلاة الدعاء في اللغة كما هو مشهور. الصلاة الشرعية هي دعاء لكن بصيغة مخصوصة، غاية الأمر إن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، فيكون الفرق بين المعنى اللغوي والشرعي بسبب القيود والشروط بينهما عموم وخصوص. بس مثل ما تقول الصيام، هات الصيام تكون الصورة أظهر. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك على أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، إذن هو إمساك إمساك ما تغير، إنما هذه قيود من ناحية اشتراط الوقت، اشتراط يعني الأمور التي يمسك عنها. فالإمساك عن الطعام والشراب في الوقت المخصوص هو صيام لغة وشرعا، وإمساك الخيل عن الجري خير صيام وخير غير صائمة، هذا إمساك لغوي بحت، هذه كلها يعني اصطلاحات ولا مشعب الاصطلاح. نعم وش يقول وكل
سمعك. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط.
هذه النسخة المحافظة اللي معك. طيب أشار إلى هالكلمة
أبدا
شو سوي فيها شرح زياداته.
ويقول وفاد قوله وأنكر قوم الشرعية أن الحقيقة اللغوية والعرفية متفق عليهما، وقد ذكر ذلك الشوكاني في الإرشاد. وثمرة الخلاف أنها إذا وردت في كلام الشارع بلا قرينة فهل تحمل على المعاني الشرعية أو اللغوية، كما أن من ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا هل وضع
الشارع ابتداء، هل وضع الشارع ابتداء فهي حقيقة مطلقا، هل وضع الشارع ابتداء فهي حقيقة مطلقا، وإن قلنا لغوية منقولة فهي حقيقة بالإضافة إلى الشرع، مجاز بالإضافة إلى الوضع. ثم قال وكل يتعين باللفظ.
ترك الزيادة
أبدا، ما ذكر الزيادة شروط
ولا ذكر الزيادة،
ولا ذكر الزيادة إلا الأحسن لايك إلا ذكرها وذكر شروط ما. ذكرها بس المتن ساقط. قال وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط.
أيوه
بس إن هذا في الشرح
أذبتها فوق.
نعم. اعلم أن مذهب الفقهاء إثبات الحقيقة الشرعية، وأن الشرع خرج بألفاظ الوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف والحج والزكاة ونحوها، خرج بها عن وضعها للغة ووضعها بما يفيد المعنى الشرعي، فيكون الشارع وضعها ابتداء. وزعم قوم أنه لم ينقل شيء بل الاسم باق، لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه، وزاد الشرع عليه شروطا شرعية، فهي مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع، فالصلاة لغة للدعاء، وهذا مراد للشرع وملاحظ في نظره، ولكن ضم إليه اشتراط الركوع والسجود إلى آخره، والأول وأظهر، فإنه معلوم شرعا أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان، والزكاة لأداء المال، لأداء مال مخصوص إلى آخر. وقد قام الإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان التي هي من تفسير الصلاة، لأنها شروط، لأن الشرط خارج عن الماهية، قال انظر مجموع الفتاوى والبرهان ونثر الورود.
الله المستعان. نعم.
وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة
باللافظ يتعين،
يقول في طبعة أخرى باللفظ
يتعين،
وكل يتعين باللافظ
باللفظ
أحسن،
كل باللفظ،
وكل يتعين باللفظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية.
إيه باللافظ. نعم.
وكل يتعين باللافظ،
يقول كل من هذه الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية يتعين باللافظ، فإن كان اللافظ من أهل اللغة فاللفظية، فالحقيقة اللفظية اللغوية، وإن كان من أهل العرف فالحقيقة عرفية، وإن كان من أهل الشرع فهي حقيقة شرعية. فكل هذه المعاني المتقدمة الحقائق الثلاث تتعين باللافظ. نعم باللافظ، قل بعد اللافظ. فمن أهل اللغة
بدون قرينة اللغوية،
اللغة يعني يكون المراد الحقيقة اللغوية بلا قرينة. نعم.
وبقرينة العرفية،
وإذا كان مع قرينة فالحقيقة العرفية، ومن أهل الشرع إذا كان اللفظ من أهل الشرع، إذا تكلم الفقيه مثلا في الصلاة خلاص يعني الصلوات. نعم.
ومن أهل الشرع الشرعية،
ومن أهل الشرع الشرعية،
ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي،
ولا يكون اللفظ مجملا، يعني إذا قرأنا إذا مر بلا لفظ ما نقول أنه مجمل، لأن المجمل هو ما يحتمل معنيين، فعلى مذهب القاضي إن اللفظ المتردد بين اللغوية والشرعية يصير مجمل، فيحتاج إلى تعيينه إلى دليل وإلى قرينة، والأظهر أنه كما قيل في الأول، إن كان المتكلم يعني من أهل اللغة فإنه يحمل كلامه على المعاني اللغوية، وإن كان من أهل الشرع فيحمل كلامه على المعاني الشرعية، فإذا تكلم الفقير في الصيام نعرف أنه يريد الصيام، صيام رمضان والإمساك عن الطعام والشراب، إذا أراد الحج نعرف أنه يريد الحج إلى البيت الحرام، إذا تكلم الإنسان في اللغوية حج يحج حجا، نعم الحج فإننا يعني نحمله على المعنى اللغوي للحج وهو القصد إلى معظم. نعم سؤال.
ولا يكون مجمعا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية وإن استعمل بغير ما وضع له فهو المجاز.
كيف هذا الحدث؟ كيف عليه الله يعين. الله يسلم. شو
الوقت أحسن لك؟ 7:05.
ها؟
7:05. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة.
تقدم أن الكلام أو اللفظ استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة، فإن كان الوضع من أهل اللغة فلغوية، من أهل العرف العرفية، وفي الشرع شرعية. وإن استعمل في غير ما وضع له فمجاز، وهذه مسألة الحقيقة والمجاز أو مسألة المجاز. كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين يذكرون ويتكلمون به، وأهل اللغة من أهل البلاغة هم اللي تكلموا عنه وأطالوا فيه وفصلوا فيه وقسموه، وإلا فكثير من أهل العلم يذكرون المجاز. وأنكر قوم المجاز في اللغة، وقال قوم إنه ليس في القرآن مجاز، وصار فيها كلام كثير. والشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام له يعني كلام مستفيض في هذا، وتبعه تلميذه ابن القيم. والذي ظهر لي بعد التأمل إن المسألة مسألة اصطلاحية، الأمر فيها واسع وسهل اصطلاح. وكثير من العلوم إنما قامت على المصطلحات، الناس يعرفون الأشياء قبل نشأة العلوم، يعرفون المعاني بدون الأسماء، يعرفون ان الخبر وطلب وامر وشيء من ذلك. لكن الصحابه ما عندهم، الصحابه والعرب واللي ما عندهم مثلا خبر ينقسم، والطلب ينقسم الى كذا وكذا وكذا، هذه التفاصيل. كذلك مساله معنى الكلام وتقسيمه إلى حقيقة وأنواع الحقيقة والمجاز وأقسام المجاز، كل هذا اصطلاح. لكن المنكر كل المنكر حمل الكلام على خلاف ظاهره بغير حجة، ونفاة الصفات دخلوا هذا المدخل وغيره، وقالوا في نصوص الصفات إن هذه مجاز، إضافة الصفات إلى الله مجاز، لأنهم أصلوا الباطل، أصلوا نفي الصفات عن الله، أصلوا بعقولهم الفاسدة وشبهاتهم الداحضة الزائفة نفي الصفات عن الله. فلما قرروا نفي الصفات عمدوا إلى نصوص الصفات وقالوا هذا ما يمكن، ما يمكن حملها على ظاهرها، لأن ظاهرها ممتنع. فقالوا إنها مجاز، إذن فلا بد من حملها على خلاف ظاهرها. وجاء ربك وجاء أمره ينظرون إلى ربها ناظرة إلى ثواب ربها، هذا من التأويلات. وقالوا يبقى وجه ربك على مجاز، المعنى هو يبقى ربك والوجه مجاز عن الذات، وقالوا اليد مجاز عن القدرة، ومشوا على هذا المنوال فضلوا ضلالا بعيدا. فاستعملوا هذا المصطلح استعمالا قبيحا منكرا، ونحن لو سلمنا قلنا نعم لا مانع كله مجاز فيها مجاز، لكن هات يعني ما هو الدليل على أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها وأن ظاهرها ممتنع؟ لا دليل، لا دليل ناهض، فوجب حمل نصوص الصفات على ظاهرها بإثبات ما دلت عليه لرب العالمين، بإثبات الصفات له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختص به. وجاء ربك، نعم وجاء ربك، والمجيء جائز على الله ولا مانع يمنع من ذلك. ينزل ربنا، نعم ينزل، الله على كل شيء قدير. ليس ما هو الدليل على أن على امتناع النزول على الرب تعالى؟ وهكذا بقى البقية، والحمد لله رب العالمين. نعم
بسم الله عليك.
قل
وهي إما اشتراكهما في
معنى، لا قل،
وإن استعمل في غير موضع له فهو المجاز،
فهو المجاز،
فهو المجاز بالعلاقة.
المجاز يشترطون في علاقة، علاقة بين المعنى كأنه الحقيقي أو المعنى الأصلي والمعنى الثاني، يشترطون فيه علاقة وقرينة. القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي الدليل، وعلاقة تربط بين المعنيين حتى يصير هذا مجاز عن هذا. نعم.